بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى الكلام حول أركان الاستصحاب. قلنا أن المصنف يعد أربعة أمور أركانا للاستصحاب: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. ويتعرض لهذه الأركان الأربعة تباعا ما هو الدليل عليها، وإذا كان هناك تفصيل أو خلاف أو نقاش في بعضها يذكر هذا النقاش. الركن الأول هو اليقين بالحدوث. أما دليل هذا الركن، دليل ركنية اليقين بالحدوث، هو قوله عليه السلام في الرواية التي مرت بنا، رواية صحيحة زرارة الأولى، قوله عليه السلام: لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك. فالإمام عليه السلام في حين كان يريد بيان الاستصحاب، وهو بين الاستصحاب بماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، فرض يقينا وفرض شكا، وقال: الاستصحاب هو أن لا تنقض يقينك بشكك، هو هذا الاستصحاب. فحتى يجري الاستصحاب لا بد أن يكون لنا يقين، ولا بد أن يكون لنا شك. وعملية الاستصحاب هي عملية الحفاظ على اليقين في مقابل الشك، وعدم نقض اليقين بالشك، هو هذه عملية الاستصحاب. فاليقين بالشيء ركن من أركان جريان الاستصحاب، كما أن الركن الثاني أيضا يتبين بنفس المقطع: الشك في الشيء، الشك في بقاء الشيء، ركن من أركان الاستصحاب. هذا دليل ركنية اليقين للاستصحاب. يترتب على ركنية اليقين مطلب، وهو أنكم إذا قلتم أن اليقين هو الركن، هل تلتزمون بأن المكلف إذا وجد أمارة على حدوث شيء لم يحصل على يقين، حصل على أمارة، فتلتزمون بأن الاستصحاب لا يجري؟ مثلاً أنا تارة أكون على يقين من أن شهر شوال قد دخل، أنا رأيت هلال شوال بعيني، أو شهر رمضان، خلينا نقول أنا رأيت هلال شهر رمضان بعيني، وفي اليوم 29 من شهر رمضان أستصحب بقاء هذا الشهر لليوم التالي، وأحكم بأن اليوم التالي هو اليوم 30، فأستصحب بقاء هذا الأمر الذي أنا تيقنت به. وتارة لا لست على يقين من دخول الشاه، لست على يقين من نجاسة هذا الشيء، إنما قام مثلا قامت بينة على نجاسة هذا الجسم سابقا، بالأمس قامت بينة على أن هذا الفرش مثلا نجس، الآن أنا أشك في أنه طهر أم لم يطهر، ليس لي يقين بحدوث النجاسة، إنما قامت أمارة شرعية قائمة مقام القطع، هي ليست قطعا، قائمة مقام اليقين هذه الأمارة. فإن قلنا بركنية اليقين لابد أن لا نعتد بما هو قائم مقام اليقين. ليش؟ لأننا لا نسلم، لأننا نسلم أن الأمارة، أن الحجة الشرعية تقوم مقام اليقين الطريقي، هذا نسلم به، ولكن لا نسلم أنها تقوم مقام اليقين الموضوعي، بمعنى أن الشارع إذا أخذ في موضوع حكم اليقين لا نسلم أن الأمارة تقوم مقامه. إذا أخذ الشارع في موضوع صحة الطلاق اليقين بعدالة الشاهد على الطلاق، مجرد قيام الأمارة على عدالته لا يثبت، لا يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن القطع واليقين قد أخذ في موضوع صحة الطلاق. نعم، إذا أخذ كونه عادلا لليقين بعدالته، قال أن يكون عادلا واليقين كان طريقا نحو إحراز هذا الموضوع لا هو المأخوذ في الموضوع، وقامت أمارة على عدالته، فالأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، ولكن لا أسلم أنها تقوم مقام القطع الموضوعي. فإذا خليت موضوع الاستصحاب هو شنو؟ اليقين بالحدوث، أو جزء موضوع الاستصحاب اليقين بالحدوث، لا نسلم أن الأمارة التي تقوم مقام القطع الطريقي هنا أيضا تقوم مقام القطع الموضوعي. نعم، النائيني حيث يقول أن معنى الحجية هو جعل الطريقية واليقينية للشيء للأمارة، يرتب على ذلك أن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي أيضا، بنفس دليل جعل الحجية للأمارة نستكشف قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. فإذا قامت بينة على نجاسة هذا الشيء، هذه البينة قطع طريقا وموضوعا، ولو في الحقيقة لا تفيد القطع، ولكنها تقوم مقام القطع طريقا كما تقوم مقامه موضوعا. هذا على مسلك النائيني. أما غير النائيني ممن لا يقبل قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، مقام القطع العفو الموضوعي، فماذا يفعل؟ إذا الحالة السابقة كانت ثابتة بأمارة لا يمكنه استصحاب الحالة السابقة إلى الزمان اللاحق، لأنه ليس متيقنا. نعم، بعضهم ممن لا يقبل قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي حل المشكلة بنحو آخر، قال هذا اليقين الوارد في كلام الإمام عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، فإنه على يقين من وضوءه. من قال أنه يقين موضوعي؟ من قال أن الشارع في ذهنه موضوعية لحصول اليقين؟ بعبارة أخرى رتب جريان الاستصحاب على الحالة النفسية التي تحصل للمكلف وهي حالة اليقين. من قال أنه رتب هذه الأمارة أو هذا الاستصحاب على الحالة النفسية التي تحصل لي؟ القطع الموضوعي وترتيب الأحكام الشرعية على الحالة الباطنية والنفسية التي تحصل لي، هذا خلاف الأصل، خلاف المعهود. الأصل في اليقين أن يكون طريقيا، بمعنى أن الحكم، أن الاستصحاب قد رتب على الحدوث لا على العلم بالحدوث، على الحدوث. كلما حدث شيء فيستصحب بقاؤه، وإنما دور اليقين هو كاشف عن هذا الموضوع الذي رتب عليه الاستصحاب. كيف نكشف أن الحدوث قد تحقق حتى نجري الاستصحاب؟ اليقين طريق إلى هذا الحدوث، لا أن الشارع رتب الاستصحاب على حالة نفسية. أنا إذا حصل لك يقين يا عبدي فأجري الاستصحاب، إذا لم يحصل لك يقين فلا تجري الاستصحاب. لا، يقيني طريق إلى موضوع جريان الاستصحاب، لا أنه هو موضوع جريان الاستصحاب. والأمارات تقوم مقام اليقين الطريقي، بلا إشكال الأمارات تقوم مقام اليقين الطريقي، العلم الطريقي. فالأمارة تقوم مقام شنو؟ اليقين الطريقي في موضوع الاستصحاب. أيضا اليقين بالحدوث، الذي الحدوث هو موضوع الاستصحاب، لا اليقين بالحدوث موضوع الاستصحاب. ففي الحقيقة هذا المسلك لا يسلم أن الركن هو اليقين بالحدوث، يقول ركن الاستصحاب هو الحدوث واليقين طريق إلى إحراز هذا الركن، كما أن الأمارة طريق آخر إلى إحراز هذا الركن بعرض اليقين لا في طوله، حتى يأتي كلام النائيني. هذا تمام الكلام في الركن الأول. قال: وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله، والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان: الأول اليقين بالحدوث، الثاني الشك في البقاء، الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. ذات أثر يعني شرعي، يترتب عليه حكم شرعي إذا استصحبت. ولنأخذ هذه الأركان تباعا. أما الركن الأول فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله: ولا ينقض اليقين بالشك، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب. حينما يقول الإمام عليه السلام بيانا للاستصحاب، الاستصحاب هو ألا ينقض اليقين بالشك، فنستكشف من هذا الكلام أنه فرض أن هناك يقينا وأن هناك شكا، ثم رتب على هذين الموضوعين أو هذين الجزئين للموضوع رتب حكما، وهو ما هو الحكم؟ لا تنقض يا زرارة. فالموضوع هو اليقين والشك، والحكم هو النهي عن الناقض. فاليقين موضوع أو جزء للموضوع، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب. بعبارة أخرى قول شنو؟ دخيلا في موضوع لا ينقض هذا الحكم. فمجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه، ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا. اليقين دخيل في الموضوع، ومجرد الشك في وجود شيء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما. لا الحدوث في نفسه كافي، لا الشك في نفسه كافي، بل موضوع لا تنقض مركب من يقين وشك. الشك بروحه ما يكفي، ومتعلق اليقين بوحده أيضا لا يكفي. يقين وشك، يقين زائد شك، ومتعلق هذا اليقين هو الحدوث، ومتعلق الشك هو البقاء. أو بإلغاء حيثية الزمان نقول متعلق اليقين والشك واحد، هو الطهارة مثلا. ومجرد الشك في وجود شيء لا يكفي لاستصحابه، لأن الشك جزء الموضوع، نصف الموضوع، النصف الآخر هو اليقين. كما أن شنو؟ مجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان الاستصحاب، لأن الحدوث متعلق موضوع الاستصحاب لا نفس موضوع الاستصحاب. متعلق اليقين الذي اليقين هو موضوع الاستصحاب. وعلى هذا ترتب بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وهو أن الحالة السابقة قد تثبت بالأمارة لا باليقين. فمن يقول بموضوعية اليقين يواجه مشكلة، فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين، يعني موضوعه اليقين كما ذكرتم، فكيف يجري إذا شك في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقنا بل ثابتا بالأمارة؟ وقد حاول المحقق النائني رحمه الله أن يخرج ذلك على أساس قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب، فهو قطع موضوعي وتقوم مقامه الأمارة. وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث، واستظهر أنه مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرف ومشير إلى الحدوث، فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، يعني الحدوث زائد الشك في البقاء، لا اليقين بالحدوث زائد الشك في البقاء. والأمارة تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب. تثبت الحدوث لأن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي، فالحدوث يثبت بالأمارة كما يثبت بالقطع باليقين. هذا تمام الكلام في الركن الأول وهو اليقين بالحدوث. الركن الثاني الشك في البقاء. وأما الركن الثاني وهو الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل، والمراد به مطلق عدم العلم. فيشمل حالة الظن أيضا، فمأخوذ أيضا في لسان الدليل نفس المقطع كما شرحناه في الركن الأول، أن لا ينقض رتبه الإمام، هذا الحكم بلا ينقض رتبه الإمام على اليقين وعلى الشك. فالشك يستفاد من نفس المقطع ركنيته. المصنف في بداية المطلب ذكر بأربعة أركان، الأول كذا، الثاني الشك في البقاء، هني عبر الشك ما قال الشك في البقاء. وسابقا استشكل ركنية وتقوم الاستصحاب بالشك بالبقاء، فبالنهاية يا أيها المصنف، بالنهاية الشك في البقاء ركن أم ليس بركن؟ في بداية البحث حينما كان يفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، قال لا نسلم أن الشك في البقاء ركن في الاستصحاب أو مقوم للاستصحاب. الشك مقوم للاستصحاب سواء كان شكا في الحدوث أم شكا في البقاء. وما يكون شك في الحدوث، يعني شك المركب من الحدوث والبقاء كما مثل، أو شكا في البقاء محضا. هنا في بداية الكلام عن الأركان عبر مرة ثانية شك في البقاء، بعدين يوم دخل في التفصيل قال وهو الشك. شو نسوي بالنهاية؟ شو تقول شيخنا؟ هل الشك في البقاء ركن ولا مو ركن بالنهاية؟ حدد لنا مسألة. هو بالدقة الشك في البقاء، يعني على مسلك المصنف الشك في البقاء ليس ركنا، ولكن بما أن 99% من الموارد من قبيل الشك في البقاء وذاك 1% مركب من الشك في البقاء والشك في الحدوث، بالنهاية جزءه شك في البقاء، لذا يتسامح بعض الأحيان يعبر الشك في البقاء ركن، لأن إما الشك الحاصل للمكلف اللي يكون مجرى للاستصحاب شك في البقاء محضا، وإما شك مركب من البقاء والحدوث، يعني أحد طرفيه بقاء وأحد طرفيه حدوث، فبالنهاية على أقل تقدير أحد طرفي شك المكلف لا بد أن يكون شكا في البقاء، يعني حينما يشك يشك بين البقاء والحدوث أو يشك في البقاء محضا. فالبقاء دخيل بالنهاية في متعلق الشك، إما 100% إما 50% من متعلق الشك هو البقاء، فلذا ما يأثر الاختلاف في التعبير، مرة يعبر شك مرة يعبر شك في البقاء. بعد بما تقدم اتضح الكلام في ركنية الشك في البقاء. والمصنف هني مو في مقام حين التعبير الدقيق اللي يراعي فيه حتى نصف المئة اللي الشك فيه لا يكون شكا في البقاء محضا، يعني يجري على الغالب، إذا يعبر شك في البقاء يجري على الغالب. خب الكلام في هذا الركن الثاني دليله اتضح، لا ينقض اليقين بالشك، إنما الكلام في سعته وضيقه. هذا الركن الشك ما هي سعته؟ وهنا بحثان أو جهتان للبحث عن سعة الشك. الجهة الأولى أن الشك هل يشمل الظن والوهم وما شابههما من أنحاء الانكشاف، أم يراد بالشك الشك بالمعنى الأخاص، الشك بالمعنى المنطقي الاصطلاحي، وهو ما تساوى طرفاه، فهل هو واسع يشمل الظن والوهم أم ضيق لا يشمل إلا حالة تساوي الطرفين؟ هذا بحث في سعة المراد بالشك وضيقه. المصنف يقول من الواضح أن الشك يشمل الظن كما يشمل الوهم، يشمل ما سوى اليقين يعني، وليس المراد بالشك معناه المنطقي، لأن الشك في اللغة هو عدم العلم، ليس المراد به معناه المنطقي، المنطقيون جعلوا الشك في مقابل الوهم والظن، وإلا هو من في اللغة مو معلوم أنه يقابل هذين القسمين، يقابل العلم. وفي كلام الإمام عليه السلام قرينة على أنه على حمل الشك على ما يقابل العلم على معناه الأعام، وهو قوله ولكن انقضه بيقين آخر. ففي البداية قال الإمام لا ينقض اليقين بالشك، نهى قال اليقين لا تنقضه بالشك، ثم أتم وأكمل العبارة هكذا ولكن انقضه بيقين آخر، فجعل الناقض لليقين خصوص اليقين، فالظن ليس ناقضا، الوهم ليس ناقضا، كما أن الشك ليس ناقضا. فالتعبير بالشك شامل للظن والوهم، لأن الإمام عليه السلام جعل الظن والوهم أيضا غير ناقضين لليقين، جعل الناقض لليقين خصوص اليقين بالخلاف. فإذا الظن ليس ناقضا، الوهم ليس ناقضا كالشك، فحكمها حكمهما حكم الظن والوهم حكم الشك من جريان الاستصحاب، كأن الإمام عليه السلام قال هكذا، قال انقض اليقين باليقين وما سوى اليقين لا تنقضه، لا تنقض اليقين به. وما يصير أن اليقين ينقض اليقين، الشك لا ينقض اليقين، الظن لا ينقض ولا لا ينقض، وما يصير هم ينقض هم ما ينقض، إما داخل في اليقين إما داخل مع الشك. الإمام عليه السلام لم يدخله مع اليقين، قال ولكن انقضه بيقين آخر، خصص الناقض باليقين، فأكيد داخل في طرف الشك ولا يكون ناقضا بل يكون مجرا للاستصحاب. فتعبير الإمام عليه السلام الذي اكتشفنا منه ركنية الشك في البقاء تعبير واسع يشمل الظن والشك والوهم. فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله ولكن انقضه بيقين آخر، فإن ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين، نحصر النواقض باليقين، فما سواه ليس ناقضا، إذا ما سواه ليس ناقضا هذا قولك ليس ناقضا هو تعبير آخر عن الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو عدم النقض. هذه الجهة الأولى في سعة دائرة الشك وضيقها. الجهة الثانية في المراد بالشك، هل المراد بالشك خصوص الشك الفعلي أم يشمل الشك التقديري أيضا؟ يعني شنو الفعلي أو التقديري؟ تارة نقول أن المكلف الآن مثلا ملتفت إلى حالته النفسية أنه شاك في وضوئه، سابقا كان متوضئا الآن التفت إلى أن هذه الطهارة التي اكتسبها سابقا بالوضوء أهي باقية إلى الآن أم لا، فهو ملتفت فيجري الاستصحاب لأن له شكا فعليا الآن هو شاك. حالته النفسية التي ملتفت إليها هي حالة الشك. تارة يقال لا، هو كان غافلا حينما صلى مثلا، ولكن على تقدير التفاته لو التفت في حال صلاته، وما التفت حال صلاته، قال الله أكبر ولا في باله إحراز الطهارة، أصلا ما في باله أن أنا متطهر غير متطهر، ما أدري شنو وضعي، غافل عن حيثية الطهارة، هكذا سمع الأذان قال الله أكبر صلى وانتهى من الصلاة. بعدما انتهى من الصلاة التفت قال أنا صليت، كنت متطهر أم لا؟ حالتي السابقة كانت الطهارة، ولو التفت إلى حيثية الطهارة في حال الصلاة لشككت، إلا أني لم أكن ملتفتا أصلا إلى حيثية الطهارة، يعني ما فكرت بالمسألة حتى أشك. لو فكرت بحيثية الطهارة لو حضرت في ذهني لشككت فيها، ولكني لم أشك لأجل شنو؟ غياب هذه الحيثية عن ذهني أصلا. مباشرة سمعت الأذان عجلت إليك ربي لترضى، من هالجهة أسرعت إلى الصلاة، قلت الله أكبر، ما فكرت أصلا بحيثية الطهارة. هذا يسمون الشك التقديري، بمعنى أنه لو التفت لشك ولكنه ما التفت. فهل يشمل هذه الصورة أيضا أم لا؟ قد يقال ما الفائدة من شموله أو عدم شموله لهذه الصورة للشك التقديري؟ بالنهاية المكلف إذا التفت بعد الصلاة إلى حيثية الطهارة سيشك، صحيح ولا لا؟ أنا صحيح في بداية الصلاة عجلت إليك ربي لترضى وما التفت إلى حيثية الطهارة وقلت الله أكبر وبدأت بالصلاة وانتهيت منها وأنا غافل عن الطهارة، ولكن بعدما قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التفت أنا تطهرت أم لا فشككت، فالشك يحصل له بعد الصلاة فيجري الاستصحاء، سواء ماكو فرق في الأثناء التفت أو بعد الصلاة التفت، بالنهاية يجري الاستصحاب والتكليف يتبين. شو الفرق فيما إذا بينما إذا أجرى الاستصحاب الطهارة في الأثناء فقال الحمد لله في الأثناء التفت مثلا إلى حيثية الطهارة وكان عالما بالطهارة سابقا فأجرى الاستصحاب قال الحمد لله أجريت الاستصحاب وأكمل صلاتي، أو التفت إلى حيثية الطهارة بعد الصلاة فأجرى الاستصحاب استصحاب الطهارة قال الحمد لله هذه الصلاة اللي صليتها شنو تامة فيها لأني متيقن بالطهارة سابقا، أو بالعكس في الأثناء التفت إلى أنه لم يكن متطهرا في السابق فأجرى الاستصحاب و حكم ببطلان صلاته لعدم الطهارة، ماكو فرق بين الالتفات في الأثناء وبين الالتفات في ما بعد الصلاة، لأن بعد الصلاة إذا التفت سيجري نفس الاستصحاب فعليه أن يعيد الصلاة، شو الفرق؟ هذا الشك التقديري ما له أثر، بالنهاية سوف يكون فعليا في زمان ما، يعني هذا الشك التقديري الذي تفرضونه سوف يكون فعليا بعد الصلاة فيكون مشمولا لدليل الاستصحاب قطعا، وأما إذا ما صار فعلي حتى بعد الصلاة، هذا معناته أنه ما التفت إلى حيثية الطهارة أصلاً حتى بعد الصلاة، وهذا فارين عنه، صلى غافلاً وإلى نهاية عمره ما التفت أصلاً إلى أن هذه الصلاة أنا صليتها بطهارة أو لا، الله يغفر له. فالحاصل أنه قد يقال هذا تفصيل لا طائل وراءه، لا فائدة وراءه، شمول الشك في دليل الاستصحاب للشك التقديري أو عدم شمول دليل الاستصحاب للشك التقديري، مع أن الفرض أن هذا الشك التقديري سيؤول في زمان ما إلى شك فعلي لا فائدة فيه، سيؤول إلى الشك الفعلي ويكون مشمولا للاستصحاب، فهو على كل حال مشمول لدليل الاستصحاب. قد يقال هكذا أنه تفصيل بلا طائل، ولكن يجاب عن هذا الإشكال بأنه لا، بلى، هذا التفصيل بين التقديري والفعلي له فائدة، له ثمرة. ما هي ثمرته؟ ثمرته تظهر فيما إذا كانت الحالة المعلومة سابقا هي حالة عدم الطهارة والحدث، كأن يحدث المكلف ثم يغفل عن حيثية الطهارة فيصلي غافلا عن حيثية الطهارة، ثم بعدما انتهى من الصلاة يشك أني تطهرت بعدما أحدثت، فصلاتي كانت صحيحة، أم لم أتطهر بعدما أحدثت فصلاتي كانت شنو؟ باطلة. هنا إذا التفت بعد الصلاة إلى حيثية الطهارة قد يقال بجريان قاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة، ولو كانت الحالة السابقة هي الحدث، ولكن لا مجرى للاستصحاب هنا. إذا أجرينا الاستصحاب في حق هذا المكلف الذي التفت بعد صلاته، إذا أجرينا الاستصحاب قلنا نجري استصحاب الحدث، فعليه أن يعيد صلاته، هذه الصلاة كانت بلا طهارة. أما إذا أجرينا الفراغ، الفراغ يحكم بصحة الصلاة، فتكون صلاته صحيحة، فأيهما يجري هنا؟ هل يجري الاستصحاب أم الفراغ؟ طبعا على فرض شمول الاستصحاب للشك التقديري، أما إذا الاستصحاب ما يشمل الشك التقديري لا يجري الاستصحاب هنا. فأيهما يجري؟ يقال أن إذا قلنا بشمول الاستصحاب للشك التقديري، يعني بعدما التفت إلى حيثية الطهارة وقد انتهى من صلاته، يقول لو التفت في الصلاة لشككت في أثنائها بالطهارة فأجري الاستصحاب، الاستصحاب التقديري. أما إذا لم يشمل الاستصحاب للشك التقديري فقط يشمل الشك الفعلي، شكه الفعلي متى حصل؟ حصل بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة، هنا يحصل التعارض بين الفراغ وبين الاستصحاب. الفراغ يقول صلاته صحيحة، الاستصحاب يقول صلاته باطلة. نقول لو أجرينا الاستصحاب للزم لغوية قاعدة الفراغ، أو بتعبير آخر قاعدة الفراغ أخص من الاستصحاب، بما أن مجرى الفراغ هو خصوص ما إذا انتهى من صلاته، ومجرى الاستصحاب هو واسع لحالة كونه في الصلاة وحالة انتهائه من الصلاة. الاستصحاب مجراه واسع، يشمل ما قبل الصلاة وحين الصلاة وبعد الصلاة، كلما شككت في الطهارة سواء قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها. قاعدة الفراغ ضيق مجراها فقط بعد الانتهاء من الصلاة. فإذا في هذه الجزئية، جزئية الانتهاء من الصلاة، أيضا أجريت الاستصحاب، ما بقي للفراغ مجرى. الاستصحاب أخذ لك كل عمود الزمن من قبل الصلاة وحين الصلاة وبعد الصلاة، كله أجرينا الاستصحاب، بعد الفراغ متى تجري؟ فلا بد من تخصيص دليل الاستصحاب بدليل قاعدة الفراغ. نقول دليل الاستصحاب لا يشمل الموارد التي شرع الشارع فيها قاعدة الفراغ، لا بد أن نرفع يدنا من الاستصحاب ونخصصه بالفراغ، وهذا ما يعبرون عنه بالأخصية، أخصية قاعدة الفراغ عن الاستصحاب. فإذا قلنا أن مجرى الاستصحاب يشمل الشك التقديري، أيضا المكلف بعد انتهائه من الصلاة يمكنه أن يجري الاستصحاب ويمكنه أن يجري الفراغ، ولكنه لو أجرى الاستصحاب لألغى الفراغ، لما بقي للفراغ مجرى، فنجري الفراغ، نقدم الفراغ. أما إذا قلنا لا، الشك الذي صار موضوعا للاستصحاب هو خصوص الشك الفعلي، فالشك فبعد الانتهاء من الصلاة لا يمكنه إجراء الاستصحاب، لأن شكه ليس فعليا، هو متمحض في الفراغ، فقط تجري الفراغ. هكذا يمكن أن يقال، يعني الأثر والثمرة من هذا الركن أو من هذا الكلام أنه يشمل الشك التقديري أو لا يشمل الشك التقديري، في هذه الموارد أنه إذا انتهى من الصلاة يكون مجرا للفراغ، فتأتي ثمرة شموله للشك التقديري. طبعا المصنف له إشكال الحين نتعرض له، خلنا نقرأ العبارة المقدار. قال: والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا كما في الشاك الملتفت إلى شكه، وأخرى يكون موجودا وجودا تقديريا كما في الغافل الذي لو التفت إلى الواقعة لشك فيها ولكنه غير شاك فعلا لغفلته عن المسألة عن الواقعة يعني. ومن هنا وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو يختص بالفعلي بالأول؟ فإذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك في بقائه، الثمرة تأتي في اليقين بالحدث، أما إذا تيقن بالطهارة الاستصحاب والفراغ كلاهما يثبتان صحة الصلاة ما تظهر الثمرة. فحتى تظهر الثمرة لابد أن نقول أن اليقين هو بالحدث، متعلق بالحدث، فلا ريب أن استصحاب الحدث يجري في حقه أثناء الصلاة. في الأثناء أكيد الاستصحاب يجري، لأنه الأثناء ليس مجرا للفراغ. فإذا التفت وهو في أثناء الصلاة يكون له شك فعلي في طهارته، والشك الفعلي هو القدر المتيقن من جريان الاستصحاب، وهم ما عندنا جريان الفراغ، فأكيد الاستصحاب يجري في الأثناء، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان. يعني من أولها الصلاة باطلة، لأنك تستصحب بقاء الحدث، يعني أنا بدأت بالصلاة محدثا، خلاص من أولها باطل. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ، لأنه إنما تجري في صلاة لم يثبت الحكم ببطلانها من حين إيقاعها. ما يصير يقول وهو ملتفت مثلا في الأثناء، ملتفت إلى أن الحالة السابقة كانت الحدث، وأنا الآن لا أعلم أني تطهرت أم لا، يقول خلي أكمل صلاتي وبعد الصلاة أجري الفراغ، مو الفراغ شرعه لما بعد الانتهاء من الصلاة أنا أنتهي من الصلاة، لا هذا ما يصير، لأنه بدأ بالصلاة شنو بلا طهارة، وهو ملتفت إلى أنه بدأ بالصلاة بلا طهارة في أثناء صلاته، فلا مجرى للفراغ. هذه الحالة الواضحة إذا التفت في الأثناء. وأما إذا كان المكلف هني محل الكلام على يقين من الحدث ثم غفل وذهل عن حاله وقام وصلى ذاهلا وبعد الصلاة التفت وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أو لا، فقد يقال بأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاة، حينما هو كان يصلي فما كان ملتفت حتى يجري الاستصحاب، ما كان شاكا حتى يجري الاستصحاب، بعدما انتهى من الصلاة ظرف الانتهاء من الصلاة ليس ظرفا للاستصحاب، ظرف للفراغ، لأن لو أجرينا الاستصحاب للزمت لغوية الصلاة، لغوية عفوا قاعدة الفراغ، فلا مجرى للاستصحاب. إذا قلنا أن موضوع الاستصحاب هو الشك الفعلي لا مجرى أصلا في الأثناء، طافت عليك يا أيها المكلف لأنك لم تلتفت إلى شكك لتجري الاستصحاب، وبعد الانتهاء أيضا الاستصحاب لا يجري بل الفراغ يجري، لأن الشك لم يكن فعليا بل تقديريا، فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها، فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة الصلاة. هذا إذا قلنا شنو لا يشمل الشك التقديري. فإن قيل صحيح شكه تقديري ولكن تحول إلى شك فعلي، كل شك تقديري سيؤول بعد ذلك إلى شك فعلي، يوم من الأيام راح يلتفت، وإذا ما التفت الله يغفر له، مو كلامنا في صورة اللي ما يلتفت أصلا إلى نهاية عمره، يوم من الأيام سيلتفت ويكون شكا فعليا فيجري الاستصحاب. فإن قيل هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة، ما كان جاري حين الصلاة فليكن، ولكن لماذا لا يجري الآن مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة؟ قلنا إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ، وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة تقدمت قاعدة الفراغ، خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإنه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ، لأن موضوعها صلاة لم يحكم ببطلانها، لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها. فالحاصل شنو؟ أنه إن قلت بشمول الاستصحاب للشك التقديري نجر الاستصحاب من حين هو كان في الصلاة، لأنه تقديرا كان شاكا، فموضوع الاستصحاب متحقق في الأثناء، فيجري الاستصحاب ولا مجال بعد الصلاة للفراغ. أما إذا قلنا بعدم شموله للشك التقديري في حين الصلاة، موضوع الاستصحاب لم يتحقق، بعد الصلاة ليس مجرى للاستصحاب بل مجرى للفراغ، فلا مجال للاستصحاب إذا قلنا بعدم شموله للشك التقديري، بل هو مجرى للفراغ. ولكن هناك إشكال آخر من جهة سعة دائرة الفراغ. احنا نسلم وياكم أن إذا قلنا بشمول الاستصحاب للشك التقديري أمكنه أن يجري الاستصحاب بعد الصلاة، شنو؟ بلحاظ شكه التقديري في أثناء الصلاة، نسلم معكم بهذا. ولكن قاعدة الفراغ ليست واسعة بهذه الدرجة. كيف؟ لأن قاعدة الفراغ متقومة بالأذكرية، بأن يحرز المكلف أنه كان في حال صلاته ملتفتا أذكر منه حين ما انتهى من الصلاة. أما إذا أحرز أنه في حال صلاته كان غافلا عن هذه الحيثية، فلا تجري قاعدة الفراغ. وهذا لما ورد في أدلة الفراغ، حيث علل الإمام عليه السلام قاعدة الفراغ بقوله هو حينما صلى أذكر، علل بهذا قال يا فلان يا أيها الراوي إذا انتهيت من صلاتك لا تعتد بالشك الذي بما بركن من أركان الصلاة أو جزء من أجزاء الصلاة أو شرط من شروط الصلاة، لأنك في الصلاة كنت ملتفتا غفلت بعد الصلاة فحصل لك الشك، وإلا في الصلاة أنت ملتفت أذكر منك بعد الصلاة. إنزين أنا إذا أحرزت أني في حال الصلاة لم أكن ملتفتا إلى حيثية الطهارة، لا يصدق علي هذا التعليل، لا أكون مجرى للفراغ. وفرضنا أن المكلف المسكين هذا غفل وذهل عن حيثية الطهارة فبدأ بالصلاة، هو يعلم أنه ذاهل أنه غافل في الأثناء، فلا يشمله التعليل الوارد في دليل قاعدة الفراغ هو حينما صلى أذكار، لا يقول أنا حينما صليت كنت أغفل كنت أذهل مو أذكار، فلا يشملني كلام الإمام ولا تشملني قاعدة الفراغ. فقاعدة الفراغ لا تشمل الذاهل. فعلى كل حال سواء قلت بجريان بسعة الاستصحاب وشموله للشك التقديري أم ضيقه وعدم شموله للشك التقديري واختصاصه بالشك الفعلي، المسألة التي ذكرتموها مجرى للاستصحاب على كل تقدير، ليست مجرى للفراغ، فلا تنحي قاعدة الفراغ الاستصحاب، تقول يا أيها الاستصحاب أنت بعد الصلاة تنحى، لأن بعد الانتهاء من الصلاة محلي ليس محلك، مجراي وليس مجراك، لا ليس الأمر هكذا، الفراغ لا يجري. يقول دام أن المكلف الذي فرضتموه مكلف ذاهل فأنا لا آتي،
يبوا لي فرض يكون المكلف شنو ملتفت حين صلاته يكون أذكر فأنا أجري. إذا صار أذكر إذا كان ملتفتا فلا يأتي بحث الشك التقديري بعد لأنه ملتفت ما لمعنى الشك التقديري. فهذا الفرض الذي فرضتموه لا يتحقق في الخارج. الدوران بين الشك بين الاستصحاب والفراغ بين الاستصحاب على فرض الشك التقديري والفراغ هذا لا يتحقق في الخارج لأنه إذا ذهل يكون مجرى للاستصحاب وإذا تذكر والتفت يكون مجرى للفراغ ولا يمكن أن يكون ذاهلا وملتفتا حتى يكون مجرا للاستصحاب التقديري والفراغ كليهما. فهذا هذه الحالة لا تحصل. ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أي حال حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثنائها. إذا جرى استصحاب الحدث قلتم أن قاعدة الفراغ تأتي وتنحي الاستصحاب. إذا ما جرى استصحاب الحدث في أثنائها هم قاعدة الفراغ لا تجري، يعني ما لها معارض قاعدة الفراغ ولكن لا تجري، وذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة. ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال. لا مجال، يجري الاستصحاب وينتهي المطلب. هذا تمام الكلام في الركن الثاني. يأتي الكلام في الركن الثالث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.